في اشتداد أذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يفتر المشركون عن صد الناس عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جميع محاولاتهم فشلت. وكل وسائلهم تلاشت أمام الصوت الحق والثبات على الدين، على دين الله. قريش رغم الأساليب التي ذكرناها بالأمس، محاولة نزع حماية أبي طالب عن الرسول، العرض المال والنساء والملك على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأساليب، قلنا أنه لم يقف الكفار مكتوفي الأيدي، لذلك اشتد أذاهم على الرسول وعلى المؤمنين. لم يفتر أي لم يضعف أو لم يتوقف. وأمام هذا الفشل الذريع والانهيار السريع لمحاولات المشركين، اشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يضعف أو يتراجع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي وبلال ما يأكله ذو عبد إلا ما يواري إبط بلال. أي أن بلالا لما كان يأتي بالطعام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يضعه تحت إبطه، يخبئه لكي لا يجده أو يمسكه الكفار. أي أن بلالا كان رفيقي في تلك المرحلة رضي الله عنه، وما كان لنا من طعام إلا شيء قليل بقدر ما يأخذ بلال ويخفيه تحت إبطه. ومن ذلك ومن هذا الأذى إيذاء أبي جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يطأ عنق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني توعد أبو جهل أنه إذا رأى النبي ساجدا أن يطأ عنقه برجله، أن يضع رجله فوق عنق النبي، حاشاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو جهل، هل يعفر محمد وجهه بين عضوركم؟ أي هل يسجد أمامكم ويلصق وجهه بالتراب ويسجد أمامكم ويتحداكم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى يقسم بآلهته الباطلة، لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن رقبته أو لأعفرن وجهه بالتراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته، أي جاء ليضع رجله على رقبة النبي. قال: فما فجأهم منه، يعني بغتهم منه، يعني راح يضع رجله على رأس النبي، فإذا لما يصل النبي يرجع بسرعة خائفا مذعورا، فما فجأهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه، أي يرجع القهقرة على ظهره ويتقي بيديه، يقول هكذا. فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا وهولا وأجنحة. هذا من إكرام الله للرسول، جعل بينه وبين أبي جهل خندق من نار وهولا وأجنحة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، أي لمزقته عضوا عضوا. وهذا مصداق قول الله تعالى في سورة العلق: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. وعن عبد الله بن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال فقال عليه الصلاة والسلام لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. صحيح البخاري. أي أن أبا جهل لو قدم ليؤذي الرسول فتخطفته الملائكة وأخذته أمام الناس. وكذلك من الإذاء إذاء وبلهب وامرأته حمالة الحطب التي كانت تلقب بأم جميل. عن ربيعة الديلي رضي الله عنه قال إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل وراءه رجل أحول وضيء ذو جمة. وضيء يعني حسن الوجه، يعني كان وجه أبو لهب أحمر كأنه إيش مثل النار، كان وجهه شديد الحمرة، فلذلك قيل له إيش أبو لهب مثل جمر النار. كيف أحمر؟ شعر الرأس الذي سقط يعني طويل الجمة وضيء ذو جمة. يقف رسول صلى الله عليه وسلم على القبيلة ويقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا وأن تصدقوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به، أن يطلب النصرة. فإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه أبو لهب خلفه يا بني فلان إن هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزة وحلفاءكم من الجن بني مالك بن أقش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه أبو لهب. يعني الرسول يدعو إلى الله أبو لهب إيش؟ يطفش الناس أو يبعد الناس أو يخوف الناس إيش؟ منه. ولشدة أبي لهب في إذاء رسول الله أنزل الله في سورة عظيمة تبشره بالنار وبئس المصير. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته أم جميل حمالة الحطب، في جيدها في رقبته حبل من مسد. المسد هو الليف، ولكن ليف من نار في النار. قال بعض العلماء سورة أبي لهب أو سورة المسد من أعظم دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أبا لهب عاش بعد نزولها ما يزيد عن 10 سنوات، فكان بإمكان أبي لهب أن يؤمن ويقول انظروا ها أنا آمنت وكلام محمد ليس صحيح. لكنها قالت أن أبا لهب سيموت على الكفر، ومات أبو لهب على الكفر ولا يعلم الغيبة إلا الله. لذلك هذه من الأمور المستقبلية التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب، هي أخت أبي سفيان، ولها ولولة أي لها صوت مثل الصراخ، وفي يدها فهر وفي يدها حجر كبير تريد أن تضرب محمدا في رأسه، وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. ما كانت تسمي محمد، كانت تسميه مذمما. والنبي جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآه أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقال رسول الله إنها لم تراني يعني جاءت وقفت أمام النبي وفي يدها حجر وما رأته، جعل الله بينها وبين النبي حجابا. وقرأ قرآنا فاعتصم به، اعتصم بالقرآن، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا وربي هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش إني بنت سيدها، يعني إنها بنت زعيم قريش. فانظروا كيف حجب الله بصرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الملأ من قريش اجتمعوا وضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أنهم قالوا لها: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان المشركون رفعوا في المسجد عمدا ليروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول في آلهتهم، فبينما هم كذلك إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه بأجمعهم، فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقالوا: أدرك صاحبك. فخرج من عندنا وإن له لغدائر، أي ضفائر شعر أربع، وهو يقول لهم: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، كما قال مؤمن آل فرعون لآل فرعون. قالوا: فله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبلوا على أبي بكر. قالت: فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس من غداره إلا جاءه معه وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذن أبو بكر ذهب لينقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين. هذا الفصل نستفيد منه دروسا كثيرة، أولها أن الله سبحانه وتعالى يسخر للمؤمنين من يدافع عنهم ويحميهم ولو كان غير مسلم، كما سخر أبا طالب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحميه ويدافع عنه، وكما سخر أبا بكر ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. إذن إن الله يدافع عن الذين آمنوا فيسخر من شاء من عباده ليدافع عن المؤمنين، وقد يسخر لهم جندا من جنده، كما سخر الملائكة للدفاع عن النبي، وكما سخر أن حجب بصر أم جميل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخذ بالعزيمة والصبر على الأذى كان هو المسيطر على المستضعفين. نعم، كان هناك مستضعفون كثر وكانوا يعذبون، كبلال وصهيب وعمار وخباب وآل ياسر وغيرهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول لهم صبرا: آل ياسر، إن موعدكم الجنة. كان أكثر المؤمنين قد ثبتوا وصبروا، ومنهم صبر وثبات بلال رضي الله عنه الذي اشتهر بأحد أحد يأمره أمية بالكفر وهو يقول: أحد أحد، أي الله واحد لا أكفر به. سنة الابتلاء قائمة ما دام حق وباطل، ما دام في حق وفي باطل في ابتلاء، أن يعذب المؤمنون، أن يبتلوا، أن يستضعفوا، أن يؤذوا بالكلام بالقول بكل أي شيء. إذن هذا ابتلاء قائم ما دمت على الحق، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عود. والابتلاء مقدمة التمكين، يعني ما دام الله ابتلاك سيمكن لك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن لابد من تمحيص ولابد من ابتلاء، حيث يميز الله الطيب من الخبيث، القوي من الضعيف، المؤمن من المنافق، لأن هذا الدين لا بد لهم الرجال يحملوه ويبلغوه. أيضا في هذه الابتلاءات التي قرأنا بعضها يظهر فضل السابقين الأولين من الصحابة رضي الله عنهم، يظهر فضلهم وأنهم ثبتوا على الدين يوم كان عزيزا ويوم كان ضعيفا ويوم كان غريبا، فبنوا هذا الدين على أكتافهم وبجهودهم بعد فضل الله تبارك وتعالى، فهذا يؤخذ لهم فضلهم أو يعرف لهم فضلهم وسبقهم، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب أيضا أريد أن أشرح أمر طيب، كيف واجه يعني كيف المؤمنون في عذاب في ابتلاء في شدة، هل استسلموا ولا عندهم طرق واجهوا فيها يعني تفاعلوا مع الواقع؟ كيف المسلمين، الرسول كيف تفاعل مع الواقع، كيف أفتى الناس مستضعفون؟ أول شيء وأهم شيء حظهم على الثبات، كما في حديث آل ياسر صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، كما قال لخباب لما جاء قال ادعوا لنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، قال كان الرجل ممن كان قبلكم يؤخذ فيجعل نصفين وينشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. إذن أول علاج كان هو حظ المؤمنين على الثبات وعلى الصبر اقتداء بمؤمني الأمم السابقة، وأن هذا الابتلاء سنة في الصالحين وفي المؤمنين. الأمر الثاني أباح للمستضعفين كتم إيمانهم، يعني الذي كان لا يستطيع أن يظهر إيمانه يكتم إيمانه، وإن أكره على الكفر أن يقول كلمة الكفر، كما قال الله تعالى إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. طبعا يروى وفي الحديث ضعف أنها نزلت في عمار بن ياسر، كان يأخذه ويغرقوه في الماء حتى يسب محمد، فمن شدة التعذيب سبه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فعلوا بي كذا وكذا وكذا، فقال له إن عادوا فعد. الحديث فيه ضعف لكن معنى الآية يشهد له، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت قوي تتحمل اصبر واثبت، غيرك ضعيف اكتم إيمانك، إن عذبوك حتى تقول كلمة الكفر أو القتل خذ بالرخصة، خذ بالرخصة. أيضا من أساليب مواجهة أذى الكفار وتعذيبهم المسارعة إلى تحرير العبيد، حيث كان العبيد أكثر الناس إسلاما لأنهم وجدوا في الإسلام حرية لهم، كان إذا شري العبد من سيده إيش أصبح حرا فلا سلطة لأحد عليه، مثل ما حرر أبو بكر بلال شراه، وكان عمر رضي الله عنه يقول بلال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أيضا من طرق المواجهة أنه كان يبحث هو وأصحابه عن أماكن خارج مكة آمنة، كان يبحث عن أماكن آمنة كما بحث في الحبشة مثال، وهاجر الصحابة مرتين إلى الحبشة من دار الخوف إلى دار الأمن. الفصل الذي بعده تهديد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش ودعاؤه عليهم، أيضا هذه من الطرق التي استخدمها الرسول في ردع قريش تخويفهم وتهديدهم. ولما اشتد أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم هددهم ودعا عليهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، حجر إسماعيل عليه السلام بجوار الكعبة، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، يعني صبرنا عليه وطولنا بالنا عليه وتركناه يسفه أحلامه، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد سرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا. فبينما هم كذلك اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه، أشاروا إليه بأعينهم وحواجبهم استهزاء به بما يقول، ببعض ما يقول. قال: فعرفت ذلك في وجهه، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وظهرت عليه علامات الغضب، ثم مضى. فمر بهم الثالثة فغمزوه مثلها، فوقف فقال: تسمعون يا معشر قريش، الرسول يخاطبهم، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، أي أخرسوا وسكتوا خافوا، حتى إن أشدهم فيه وصاتا، أي أكثرهم وصية بإذائه، من قبل ذلك ليرفعه، يعني يسكته ويترجاه أن يسكت بأحسن ما يلد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. يعني بما يعني في الأمثلة العربية إيش أقول، يريهم العين الحمراء، يخاف. في ناس ما بتستحي، في ناس بتخاف خوف. فهددهم وتوعدهم، قال: إنما جئتكم بالذبح سأذبحه، فخاف. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغ عنه، حتى إذا بدأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم ذلك اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، كما كان يبلغهم عنهم من عيب الآلهة ودينهم. قال: فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائي حتى قام، قال: وقام أبو بكر دونه يقول وهو يبكي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك على أشد ما رأيت قريشا بلغت منه. هذا من شدة قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي أخذ بمجامع ثوب الرسول هو عقبة ابن معيط، أخزاه الله. وخص الملأ منهم بدعاء فأصابهم جزاء وفاقا بما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور أي الناقة بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقول إلى سلل الجزور، يعني إلى كرشها وما يكون في بطنها من الفرث، أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث شقي القوم هو عقبة بن معيط فأخذه، فلما استجد النبي وضعه بين كتفيه، قال: فاستضحكوا، ضحكوا من النبي وسخروا، وجعل بعضهم يميل على بعض، أي يتراقصون ويتمايلون، وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت وهي جويرية أي فتاة شابة لم تكبر بعد، فطرحته عنه ثم أقبلت تشتمهم، فلما قضى النبي صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، فلما سمعوا صوته ذهب عنه الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمي بن خلف وعقبة بن معيط بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه، والذي هو الذي بعث محمدا بالحق، لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدر قتلوا في يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب أي البئر فارجعلوا فيها. وفي رواية البخاري ذكر السابع وهو عمارة بن الوليد، كل اللي دعا عليهم الرسول قتلوا في يوم بدر. إذن هذه بعض ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم من أذى قريش، طبعا وكان الرسول أكثر إذاء من غيره، إذاء من غيره يبتلى الرجل على قدر دينه، أشد الناس ابتلاء الأنبياء فالأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الإنسان أو الرجل على قدر دينه، فلذلك كان الأولون السابقون أكثر هذه الأمة ابتلاءات وأكثرها أذى، أوذوا في سبيل الله وما أوذي أحد، لكنهم صبروا ونصرهم الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يبتلينا وأن يثبتنا وأن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام.